إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، لا نزال في هذا المسجد المبارك نواصل حديثنا عن الأمة المفترئة على الله عز وجل، قتلت الأنبياء التي حرفت كلام الله سبحانه وتعالى، الأمة الغضبية المغضوب عليها، نسأل الله العافية من سخطه. هذه الأمة عباد الله، بينا في لقاءات ماضية كيف كانت تفترئ على الله سبحانه وتعالى وعلى رسل الله عز وجل، وما لها من أحوال في الإفساد في الأرض. واليوم نتدارس معا صفة من أخص الصفات فيهم، وهذا عباد الله ذكره الله لنا لنتعظ نحن ونعتبر ولا نفعل فعله. صفة خسيسة، صفة المكر والخداع والاحتيال على محرمات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه هذا الوصف لليهود، بينه في مواضع كثيرة، أذكر موضعين اثنين فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. الموضع الأول الذي احتالوا فيه على محرمات الله عز وجل هو اعتدائهم في يوم السبت في الصيد، صيد البحر، حرمه الله عز وجل عليهم، حرم عليهم أن يصطادوا الحيتان يعني السمك يوم السبت. ثم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل الحيتان في يوم السبت تكثر في البحر وعلى وجه الماء تكون طافية وبكثرة كثيرة، فإذا ذهب يوم السبت ذهبت هذه الحيتان في أعماق البحار لا يستطيعون أن يحصلوا عليها إلا بمشقة وعلى القليل منها. هذا حاصل قصته التي ذكرها الله عز وجل في أربع صور من كتابه، لكن جمعها وذكرها على الوجه الأكمل في سورة الأعراف. الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بأن جعل الحيتان تكثر على ساحل البحر يوم السبت وتكون طافية على وجه الماء، حيث أنهم لا يتعبون في اصطيادها. فإذا ذهب يوم السبت كانت بقية أيام الأسبوع في أعماق البحر لا يستطيعون أن يحصلوا على شيء منها إلا بمشقة. فماذا صنع هؤلاء؟ احتالوا على هذا التحريم حتى يجعلوه حلالا ويستحلوه. جاءوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة والحيار بحيث إذا وقع فيها الحيتان لا تستطيع أن تخرج منها. فإذا كان يوم السبت وقعت، وإذا كان يوم الأحد نزلوا وجمعوها، وبذلك لا يكون عندهم أنهم اصطادوا يوم السبت وامتثلوا أمر الله وأن هذا الأمر حلال عندهم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة كاملة في سورة الأعراف في أربعة آيات. قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اسألهم الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لنبيه: سألهم يا محمد، سأل هؤلاء اليهود المجاورين لك في المدينة النبوية على سكنة أفضل الصلاة والسلام، قل سألهم عن هذه القرية التي كانت تقع على ساحل الشام، قرية من قرى الشام تقع على الساحل حاضرة البحر أي قريبة من ساحل البحر. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم كما قلت لكم الصيد يوم السبت. يقول الله عز وجل: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، معنى شرعا يعني ظاهرة طافية على الماء وبكثرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إذا كان غير يوم السبت لا تأتيهم بهذه الطريقة، لما يا رب تصنع معهم هذا؟ قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لأنهم كانوا في هذا الوقت فسقة، ليسوا كفار، هم وقتها مسلمين ومن أتباع نبي الله موسى عليه السلام. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه القرية لما وقع منهم من وقع في مخالفة أمر الله عز وجل ووضع الشباك كما قلت لكم واحتال بهذه الحيلة، انقسمت ثلاث فرق. فرقة نهت هؤلاء، فرقة تعدت حدود الله كما نعلم، والفرقة الثانية نهتها ووعظتها، وجاءت فرقة ثالثة ويبدو أن الوعظ أخذ وقتا طويلا فاعتزلتهم فرقة ثالثة وقالوا: هؤلاء لا فائدة في وعظهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال الواعظون لنعذرهم إلى الله عز وجل ونكون قد تبرأنا من أفعالهم إلى الله سبحانه وتعالى، فأمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أي لأجل أن نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولو تركناهم هكذا ولم نأمرهم ولم ننهاهم ونزل عذاب من عند الله لشملنا جميعا. فنحن لذلك نعذرهم. وأما الآخرون فيأسوا منهم، ولذلك قالوا لهم هذا. فماذا كان من أمر الله عز وجل؟ قل فلما نسوا ما ذكروا به، وهذا دليل على الإطالة في أمر التذكير، وأن الله سبحانه وتعالى حليم. ليس من أول مرة، ليس الوعظ جلس شهر أو سنة، لا، ربما أخذ سنوات وهم يبينون لهم هذا الأمر. فقالوا لهم، قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي عذاب شديد. وهذا العذاب لم يذكر الله سبحانه وتعالى صفته لنا، إنما أخذهم بعذاب شديد بئيس. تنبه عباد الله، لأن هذه الشعبة شاعت في أمتنا، شعبة التحايل على محرمات الله، ثم بعد ذلك الله يعاقبنا ولا نلتفت إلى عقوبة الله عز وجل. وهذا العذاب البئيس الشديد أخف من العقوبة الأخيرة لعلهم يرجعون، ولكنهم ما زادوا إلا عدو وطغيان، وزادوا في هذا الأمر كما قال الله عز وجل عنهم وعن أمثالهم، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهذا حال كثير في الأمة الآن، نسأل الله العافية من سخطه. يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هل لما وقع عليهم هذا العذاب تضرعوا إلى الله ورجعوا إلى الله عز وجل؟ لا والله، كما تقع الزلازل في بلادنا تماما. كي يرجعنا نرجع إلى ربنا لا نجد من يرجع إلى الله. يخرج علينا القائمون على الأمر من إعلام وغيره يقول هذه أمور طبيعية وكوارث طبيعية، لا يقولون أبدا هذه عقوبة من الله عز وجل أبدا. هذه كاليهود تماما، قلوب قاسية. وهذا هو العتو، هذا العادل العاتي المتمرد على ربه عز وجل. ذلك ربنا عز وجل يقول بعدك فلما عتوا عما نهوا عنه سيجعلهم الله ينتهوا رغم أنوفه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة، مسخهم الله سبحانه وتعالى من الإنسان إلى القرد. وهذا كما قال عز وجل في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي عقوبة يعتبر بها الحاضرون في أيامهم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها لمن يأتي من بعدهم وموعظة للمتقين، موعظة الذين يتقون الله عز وجل. فأين المتقي لله عز وجل ليتعظ بمثل هذه الموعظة؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول علماؤنا كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره أن الله عز وجل جعل العقوبة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأنهم تحايلوا على الدين فأخذوا بالظاهر، قالوا لا نصطاد يوم السبت، ثم احتالوا بهذه الحيلة وفعلوها، فكان ما يقومون به حرام في بطنه ولكن في ظاهره حلال مباح. فمسخهم الله، يقول لم يمسخهم الله قطط ولا كلاب، إنما مسخهم قردة، لأن القرد أكبر حيوان فيه شبه الإنسان، فظاهره شبه الإنسان لكن حقيقته وحده بعيد عن الإنسان. فهكذا أنتم تحتالون على شرع الله عز وجل، يعاقبكم الله من جنس عملكم. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم ماذا عباد الله؟ هذه حيلة من الاحتيال على محرمات الله عز وجل. الحيلة الثانية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة الأنعام، قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حرم الله عليهم، وهذا من باب التأديب، يؤدبهم سبحانه وتعالى، وهذا التحريم واقع في كثير منا ممن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. حذو القدوة بالقدوة، اي والله، عن طريق الأمراض، فكثير من الطيبات كثير منا لا يأكلها لأنه مريض بكذا ومريض بكذا ومريض بكذا، لأنه لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة الله عز وجل إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم ينزل عيسى ابن مريم يوم قبل يوم القيامة فيضع الجزية. أخبرنا أن الجزية توضع ولا تقبل، هذا فقط الذي والذي نسخه هو نبينا صلى الله عليه وسلم بخبره، ولو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقبله من أحد كائنا من كان، لأنه شرع الله ختم عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينزل علينا من السماء من يقول بسبب أفعالكم نحرم عليكم كذا وكذا، لا، جعلها الله عقوبة قدرية فينا، عقوبة قدرية فينا. أما في بني إسرائيل والوحي ينزل عليهم، حرم الله عليهم كل ذو ظفر، كل ما له أظفار أصابع من بهيمة الأنعام أو من الطير أو من غير ذلك، هذا محرم عليهم. ثم حرم عليهم أيضا من البقر والغنم ما حملت ما كان فيها من شحوم، واستثنى الله سبحانه وتعالى الشحوم التي تكون على ظهر البقر والغنم أو التي تختلط بالعظم أو التي تختلط بالحوايا وهي الأمعاء إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وأما بقية الشحوم في بهيمة الأنعام فهي محرمة عليه. فماذا فعل هؤلاء؟ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. احتالوا على هذه الشحوم فأدبوها، أي جعلوها على النار حتى إذا ذابت وكانت أشبه ما تكون بالسمن باعوها على أنها سمن وأكلوا ثمنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وهذا قاله في عام الفتح، حرم بيع الخمر، وأقول في عام الفتح لأن الخمر حرمت في السنة التاسعة من الهجرة أو الثامنة من الهجرة. حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإننا نقضي بها السفن ويستصبح بها الناس ونأخذ منها بعض الفوائد يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إنها حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوها أو جملوها بمعنى أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. هذه حيلة، حيلة على ارتكاب المحرم. كيف يرتكبون المحرم؟ الله حرم هذه الشحوم عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض. هذا حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى غير الذي استثنى عليه. فماذا يصنعون؟ هل يلقون هذه الشحوم كما يلقي أحدنا فرصة الدجاجة أو غيرها ولا يأكلها على أنها ليست محرمة؟ إنما حتى أنفا ما يفعلون ذلك، إنما جاءوا بهذه الشحوم وأذابوها وباعوها ثم أكلوا ثمنها، فأكلوا الحرام بصورة الحلال. هذه يا أخوان بعض الحيل على المحرمات، وهذه والله الذي لا إله غيره أصبحت هذه الشعبة، الشعبة اليهودية في المرض والخداع والتحايل على شرع الله في صور كثيرة من حياتنا أصبحت فينا، أصبحت فينا. والعقوبة سنة عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يحابي ولا يجامل في دينه سبحانه وتعالى، فأصبحت هذه عقوبة وأصبحت هذه سنة عند الله. فإذا وقعنا في هذه الشعبة التي وقع فيها اليهود فيكون الأمر يا إخواننا أننا سيعاقبنا الله كما عاقب اليهود. هل يعاقبنا الله سبحانه وتعالى بأن يمسخنا كما مسخهم؟ هذا وارد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يقع في هذه الأمة مسخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ابن القيم يقسم بالله أن من لم يمسخ في حياته سيمسخ في قبره ممن يرتكب محارم الله سبحانه وتعالى. هل يعاقبنا الله سبحانه وتعالى بعذاب حتى نرجع؟ هذا واقع الآن، ومن لم يشعر بذلك فليس من التقوى في شيء. ثاني، إذا ما كان يشعر بعقوبة الله عز وجل في الذنوب حين يقترفها وخاصة حين يصر عليها، والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا عباد الله واقع أبينه وأوضحه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، وقعت هذه الأمة فيما وقعت فيه اليهود، رأينا كيف في الأمة من اقترع على الله عز وجل شعراء باسم الشعر ويكرمون من وزارة الثقافة، ورأينا أيضا من يسخر من أنبياء الله عز وجل ومن يسخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين أنفسهم، ومن يسخر من شرع الله. فشعب اليهود تسري في هذه الأمة سيران النار في الهشيم، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا حديث قال عنه ابن كثير، اسناده جيد وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن ذكر وقعة عجيبة جدا وحيلة غريبة عند حديثه عنها في سلسلة الضعيفة. ذكر أن شيخ من مشايخ الشام، علماء الشام، والله أنا قلت هذه حيلة ذكرها، قلت الشيطان لا يمكن أن يصل إليها، الناس تقترب تقترب من بعضهم بعض، فهذا يريد أن يقرض لكن يريد أن يأخذ مال على القرض، فيقال له ربا. فماذا صنع هذا الشيخ؟ ونزلها في كتاب له اسمه تعليم الإسلام، قال: يجوز للمقرض أن يقرض على أن يقول المقترض على أن يقول المقترض لله علي أن أدفع نذر، ينذر نذرا، يقول للمقترض أي يقول المقترض للمقرض: لله علي أن أدفع لك كل شهر مثلا 100 جنيه ما دام هذا المبلغ لك في ذمتي أو بعضه. انظر كيف حيلة هذه، والله ما أظن أن الشيطان يتوصل إليها. يقول هذا الشيخ للناس: تريد أن تقترض من فلان؟ آه، وهو يريد مقابل القرض هذا له الربا، ها يعني يأخذ 100 يعطوه 120. يقول هذا الربا، طب نعمل ماذا أصنع؟ قال له: آه، أنت أيها المقترض قل له: لله علي نذر أن أدفع لك كل شهر مثلا 2 أو 3 ما دام هذا المال لك عندي أو في ذمتي، وعليك أن توفي بنذرك، وهذا نذر صحيح. يقول هذا الكلام: بالله عليكم، بالله عليكم، هذه حيلة يتوصل لها الشيطان الرجيم. الشيطان لا يمكن أبدا أن يتوصل له، كما كان يفعل بعض المجرمين معصية ولا يستطيع أن يأتيها، فقال وهو يحاول إتيانها: اللهم اغذيك يا شطار، وإذا بالشيطان يمر من أمامه، فقال له: أغذاك الله أنت، هذا أنا ما أستطيع أن أفعل. كما قال قائلهم: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحدث بعده طرائق فسق ليس يحدثها بعدي. هذا حال كثير من الناس، سمعتم بمثل هذه الحيلة؟ يا عم روح اقترض وقل لله علي نذر انني ادفع لك، ما دام هذا النذر في ذمتي ادفع لك كل شهر كذا حتى ينتهي، يعني هعديك اللي انت عايزه من طريق النذر، نذر قربة يتقرب بها الى الله عز وجل، وعليك ان توفي بنذرك. هذه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. كيف محارم؟ كيف الحيل هذه يا عباد الله؟ ايش ضابط الحيلة هذه؟ قالوا: انني اتي بصورة بالشيء، اريد ان اصل الى الشيء المحرم فاتي به في صورة شيء مباح، مباح، ثم اكله واقنع نفسي انه حلال. وهذا واقع، وخاصة في البيع والشراء تجد كثير من الناس لا مع 10,000 جنيه في جيبه ولا يستطيع يشغلهم، ينتظر لما انت تحتاج شيء من متاع الدنيا، من امتعة بيتك، تحتاج غرفة نوم، تحتاج مش عارف ايه، قل فلان بيبيع غرفة النوم ب2,000 أو ب3,000، ولا يريد ان يقرضك الثلاثة حتى يأخذهم 3، لما اقول لك انا اشتري لك هذه الغرفة ب3 ابيعها لك ب5 بالتقسيط. هذا منتشر الان خاصة مع عند النساء، وهذا حرام قطعا، قاله ابن عمر وغيره، والصورة موجودة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية أن هذا حرام ولا يجوز، حتى بعضهم قال إن هذا بيعتين في بيعة مما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ربا. فهذه صورة، صورة أخرى للتحايل على الربا في وسط الناس، اللي انتم بتسموها البضاعة المحروقة. أكون أنا أريد المال وليس معي مال، ولكن عندي أشياء من الممكن لو أخذت أي شيء من أي تاجر بضمانها يعطيني، فأذهب إلى مصنع أخذ منه شيء بخمسمائة ألف بضمان عقار لي، ثم أخذ الشيء هذا، أنا لا تاجر في هذا الشيء ولا بتاجر فيه، أخذه وأبيعه بثلاثمائة ألف، لأني أريد الورق، أريد المال، ما أريد هذه البضاعة أصلا، فأخذها وأبيعها بثلاثمائة ألف، أخذ فيها مئتين ألف، لأن حسدد بعد ذلك هذا بالتقسيط. هذه مسألة تسمى التورق، يقول عنها عمر بن عبد العزيز هي آخية الربا، آخية الربا، هي والربا سواء. وغير ذلك عباد الله من المعاملات والتحايل، تحايل على أشياء كثيرة جدا في حياتنا هي حرام، ونحاول أن نتوصل إليها بصورة مباح ونحن نعلم أنها حرام ونفعلها. فإلى متى عباد الله نتصف بصفات إخوان القردة والخنازير؟ إلى متى سيكون هذه الصفات فينا؟ ألا نخاف الله عز وجل؟ ألا نخشى نخادع الله عز وجل كما يخادع أحدنا الصبيان، كما قال بعض السلف إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا بالأمر على وجهه لكان أهون، لكان أهون. يعني الصادف يوم السبت، اصطادوا يوم السبت، اصطادوا صيد يوم السبت كده واكلوه، اقل ما فيها انها معصية حرام ومقرين بانها معصية. لكن ان نحتال لماذا؟ لنخدع من؟ لنخدع انفسنا او لنخدع ربنا عز وجل الذي شرع لنا؟ الله عز وجل لا يخادع، ذلك يقول هذا بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، زي ما تضحك على العيل الصغير وتقول له تعالى خذ اعطيك وانت ليس معك شيء تعطيه، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو انهم ادموا الامر على وجهه لكان اهون. انسان اذا فعل المعصية وهو مقر انها معصية على عكس ما يحتاج ويخادع ربه، لان الحساب يوم القيامة يا اخوانا والله ما هو على الظاهر، الحساب على ما في القلوب يوم تبلى السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، هذا الذي سيحاسبنا عليه الله سبحانه وتعالى. فالمستور يوم القيامة مكشوف، والمجهول يوم القيامة سيكون معروف، وكل ما كنت تخبره سيظهره الله سبحانه وتعالى أمام الناس يوم القيامة، وستبيض وجوه الناس وتسود على هذا الأساس. فتبيض وجوه من تبيض وجوهه، نسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم القيامة ولا يخزينا ولا يفضحنا، إنه على كل شيء قدير. تبيض وجوه من تبيض وجوههم يوم القيامة بما في قلوبهم من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ولكتاب الله عز وجل ولأئمتهم، وبما في هذه القلوب من البر والإخلاص لله سبحانه وتعالى. حينها تبيض وجوه هؤلاء الناس وتسود وجوه من تسود وجوههم، نسأل الله العافية من سخطه، بما في قلوبهم أيضا من الغش والخديعة والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك من الأمور، من أعمال القلوب التي يبغضها الله سبحانه وتعالى من الأهواء وغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الرضا، ونسألك كلمة الرضا في الغضب، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بجيوش أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وردهم عن ديار المسلمين خائبين خاسرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. عباد الله، هناك ظاهرة لاحظتها بعد قيام الخطيب، بعد قيام الخطيب وإنشائه في الخطبة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي عندما يتكلم الخطيب لا أحد يتكلم ولا أحد يصافح أحد. بعد أن صعدت المنبر، في بعض إخواننا أجدهم يصفوا بعض داخل المسجد وأنا أخطب يصافح ويكلمه، هذا خطأ، هذه جمعتك معناها لغية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجرد مس الحصى، من مس الحصى فقد لغى. ويقول إذا قلت لصاحبك، والإمام يخطب يوم الجمعة، حديث صحيح مسلم، صهن، وصهن اسم فعل أمر بمعنى اسكت، فقد لغوت، حتى بتأمره بمعروف هو يتكلم أن تقول له اسكت، يبقى أنت لغيت جمعتك أيضا. لا تقول له اسكت ولا تكلم ولا تحدث ما دام الإمام يخطب، ولا تقول لهذا اجلس هنا ولا تعال هنا ولا هذا الكلام، ما لك دخل بهذا، هذه مهمة الإمام. الإمام حدث الإمام ما شئت، لكن لا تحدث أحد عندما يصعد الإمام المنبر. أردت أن أنبه لهذا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.